أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: واعلم أنه قد يوجد شيء في زمان ويشك في مبدئه ويحكم بتقدمه، لأن تأخره لازم بحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه. تعرض الشيخ الأعظم قدس سره في خاتمة هذا التنبيه السابع إلى نكتتين. أما النكتة الأولى فحاصلها أنه قد يوجد ويتحقق شيء في زمان، ولكن يشك في مبدأ حدوثه، هل أنه حدث في هذا الزمان أم قبله بشهر مثلا، أم كان من الأول كذلك من دون طرو تغيير وتحول. فحينئذ يحكم بتقدم هذا الموجود وقدمه، وأنه من الأول كان كذلك، لأن الحكم بتأخره والقول بأنه كان من الأول بنحو آخر، ولكنه حدث هذا الموجود جديدا. هذا الحكم بالتأخر مستلزم لارتكاب مخالفة الأصل، مستلزم لارتكاب ما يخالف الأصل، وبعبارة أخرى يستلزم حدوث، عليكم السلام، يستلزم حدوث حادث آخر قبل هذا الحادث، والأصل عدم حدوث هذا الحادث الآخر. فببركة هذا الأصل يحكم بتقدم تأريخ هذا الحادث، وهذا الأصل يسمى مجازا بالاستصحاب القهقراء، ومثاله المعروف أننا نعلم بأن صيغة افعل في عرفنا، عليكم السلام، في عرفنا نحن المسلمون ظاهرة في الوجوب الآن، ولكن لا ندري هل أنها كانت كذلك في صدر الإسلام وفي زمن نزول القرآن المجيد، بل حتى قبله منذ نشوء لغة العرب، أم أن الصيغة في تلك العصور كانت بمعنى آخر ثم نقلت في عرف المسلمين إلى هذا المعنى الجديد؟ أعني الوجوبة، علامة استفهام. هذا الأمر مشكوك فيه. فهنا لو قلنا بأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ظهور جديد، وفي القديم كانت بمعنى آخر، يعني حكمنا بتأخر هذا المعنى، فلو قلنا بأن هذا الظهور جديد وفي القديم كانت بمعنى آخر، فلا محالة نسلم بالنقل وتعدد الواضع، وهذا خلاف الأصل، إذ الأصل عدم النقل وعدم تعدد الواضع. هذا الذي قررنا قبل قليل، قلنا لأن حكمنا بالتأخر مستلزم لارتكاب ما يخالف الأصل، لأنه إذا حكمنا بكون هذا الظهور جديدا وفي القديم كانت الصيغة بمعنى آخر غير الوجوب، فلا محالة نسلم بمن بالنقل ونسلم بتعدد الوضع، وهذا خلاف الأصل، إذ الأصل عدم النقل وعدم تعدد الوضع، فلذا ندفع ذلك بالأصل، أعني ندفع تعدد الوضع وحصول النقل ندفعه بالأصل، ونتيجة ذلك قدم هذا المعنى العرفي، أعني الوجوب. وهذا الأصل ليس باستصحاب مصطلح عند الأصوليين، وإن كان يسمى مجازا بالاستصحاب القهقراء، أما أن هذا الأصل ليس باستصحاب مصطلح عند الأصوليين، فباعتبار أن أخبار باب الاستصحاب لا تشمله. لما؟ لظهور أخبار الاستصحاب في أن اليقين في السابق والشك في اللاحق، أخبار الاستصحاب ظاهرة فيما لو كان اليقين في السابق والشك في اللاحق، بينما الأمر في هذا الاستصحاب بالعكس، فاليقين الآن في اللاحق والشك في السابق. لأن كيف نطبق على هذا المثال اللي المثال المعروف للاستصحاب القهقرة؟ لأن نعلم بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب عرفا الآن، نعلم يقينا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب في عرف المسلمين الآن، فاليقين الآن، ولكن نشك في أنها هل كانت كذلك في السابق أم لم تكن كذلك، بل كانت بمعنى الندب ثم حصل النقل في عرف المسلمين إلى الوجوب، فالشك في الزمان السابق، وهذا خلاف المتعارف وما هو المصطلح في الاستصحاب عند الأصوليين. فلا يسمى هذا الأصل باستصحاب مصطلح عند الأصحاب. نعم، يسمى مجازا بالاستصحاب القحقراء، أو بتعبير آخر بالاستصحاب المعكوس. ولذا قال الشيخ الأعظم قدس سره أن هذا الأصل مبني على القول بحجية الأصل المثبت، لأن أصالة عدم حدوث النقل والوضع الجديد يستلزم عقلا كون هذا المعنى العرفي هو المعنى الموضوع له الأولي. عليكم السلام. يستلزم عقلا كون هذا المعنى العرفي هو المعنى الموضوع له الأولي، فإذا هذا الأثر أثر عقلي وليس شرعيا، فالأصل إذن مبني على القول بالأصل المثبت. ولكن ذكرنا سابقا في بيان تقسيمات الاستصحاب أن بينا هناك أن أن هذا النحو من الأصول العدمية من قبيل أصالة عدم النقل، أصالة عدم تعدد الوضع، أصالة عدم التخصيص، عدم التقييد، عدم الإضمار، وما شاكل ذلك حجة بالإجماع. غاية الأمر أنها خارجة عن محل بحثنا فعلا. فليش هي حجة بالإجماع وليش هي خارجة عن محل البحث؟ وذلك لأن هذه الأصول العدمية من الأصول اللفظية، والأصول أصالت عدم نقل، أصالت عدم تعدد الوضع، أصالت عدم تخصيص، عدم تقييد، عدم إضمار، عدم المجازية وما شاكل ذلك. وذلك لأن هذه الأصول من الأصول اللفظية، والأصول اللفظية اعتبارها ببناء العقلاء والظن النوعي الظهوري، فتكون من الأمارات. ولما صار ظهور نوعي وصار ببناء العقلاء فراح يصير مين؟ من صغريات الأمارة، فتكون من الأمارات. وقد تقدم في الفرق بين الأصول والأمارات أن مثبتات الأمارات حجة بلا إشكال، إلا أنها خارجة عن محل بحثنا فعلا، باعتبار أن محل بحثنا في الأصول العملية، وهذه الأصول من الأصول اللفظية. فنتيجة ما توصل إليها الشيخ الماتني أن الاستصحاب القهقراء لا اعتبار به ولا دليل على حجيته. هذه النقطة الأولى. فالنقطة الأولى تعرض من خلالها إلى الاستصحاب القهقراء وبين عدم اعتباره وأن أخبار الباب لا تشمله، فلذا سمي بالاستصحاب مجازا. قال رحمه الله: واعلم، قلنا في خاتمة هذا التنبيه يتعرض إلى نقطتين: النقطة الأولى يتعرض فيها إلى الاستصحاب القهقراء، قال: واعلم أنه قد يوجد شيء في زمان، فهذا يقين الآن، تحقق هذا الحادث الآن يقيني، ويشك في ماذا؟ في مبدأ حدوثه، فالشك سابق واليقين الآن فعلي، فلذلك يسموه الاستصحاب المعكوس، ويحكم بتقدمه، يعني نحكم بتقدم هذا الموجود الحادث. ليش نقدر نحكم بتأخره؟ قال: لأن تأخره لازم تعبير، لازم لارتكاب ما يخالف الأصل. تعبير آخر: لازم لحدوث حادث آخر قبله، والأصل عدم ذلك الحادث الآخر، فببركة هذا الأصل العدمي يحكم بمن؟ يحكم بتقدم هذا الحادث المعلوم، وأنه من الأول كان كذلك. وقد يسمى ذلك مجازا يسمى بالاستصحاب القهقراء. وعرفتم ليش مجازا؟ لأن أخبار الباب لا تشمل هذا الأصل، لا تشمل هذا الاستصحاب، وحن الاستصحاب مجازا نعبر عنه استصحاب، وإلا هذا الأصل لا يسمى في عند الأصوليين باستصحاب مصطلح، بالاستصحاب المعروف. مثاله، المثال المعروف، أنه إذا ثبت يعني يقينا أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا نحن المسلمون، وشك في كونها كذلك قبل ذلك، حتى تحمل خطابات الشارع المقدس على ذلك أي على الوجوب، شككنا هل أنه كانت كذلك أم لا، أم أنها في تلك العصور كانت بمعنى آخر، ثم في عرف المسلمين حصل النقل المن إلى معنى الوجوب، فيقال مقتضى الأصل استصحاب. نرجع رجوعي قهقرة، قال مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه وين؟ في ذلك الزمان. استصحبنا الحالة السابقة، يعني نرجع للحالة السابقة، والحال أن يقيننا وين؟ في الحالة اللاحقة وليس في السابقة. من خلال اليقين الآني نعرف ماذا؟ وضع وحال الشك السابق، فهذا ليس استصحابا في الحقيقة. قال مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في الوجوه في ذلك الزمان بل قبله، قبله يعني منذ نشوء لغة العرب، إذ لو كانت الصيغة في ذلك الزمان يعني في صدر الإسلام وفي زمن نزول القرآن حقيقة في غير الوجوب، ثم بعد ذلك صار نقل إلى هذا المعنى العرفي في زماننا، لزم ماذا؟ لزم ما يخالف الأصل، يعني لزم النقل وتعدد الواضع، يعني لزم حدوث حادث آخر قبل هذا المعنى العرفي، يعني قبل ما يصير معنى في معنى الوجوب حقيقة، قبل أكو نقل صار من ذلك المعنى الأول إلى هذا المعنى الثاني، وتم الوضع الجديد في المعنى الثاني. لذلك عبارة اللي قبل شوية لازم لحدوث حادث آخر قبله، قبل هذا الحادث. زين، والأصل ماذا؟ والأصل عدم ذلك الحادث الآخر، يعني الأصل عدم النقل، الأصل عدم تعدد الوضع. قال لزم النقل وتعدد الوضع والأصل عدمه، وهذا الاستصحاب القهقراء إنما يصح بناء على الأصل المثبت. هذا عرفنا ليش مبني على الأصل المثبت، لأنه هذا ليس استصحابا. وقد استظهرنا سابقا عند دعوى الاتفاق على اعتبار الاستصحاب في العدميات، الأصول العدمية، وهذا تقدم في بداية التنبيه السادس. وقد استظهرنا سابقا أن الأصل المثبت متفق عليه في الأصول اللفظية، بل قيل لا أصل لفظي إلا وهو مثبت، بل قيل لا أصل لفظي إلا وهو مثبت. زين، والوجه في اعتبار الأصل المثبت في الأصول اللفظية، ذكرناه قررناه. الوجه السر في أن الأصل المثبت معتبر في الأصول اللفظية، السر في ذلك باعتبار أن الأصول اللفظية اعتبارها ببناء العقلاء والظن النوعي الظهوري، فتكون من الأمارات، وإذا كانت من الأمارات مثبتات الأمارات حجة بلا إشكال. وهذا تقدم في بداية مبحث الأصل المثبت، عندما قلنا أصل بحثنا محل كلامنا في أن الأصل المثبت حجة أو ليس بحجة في خانة الأصول العملية وليس في الأمارات، باعتبار أن مثبتات الأمارات حجة إجماعا بلا إشكال، فالنزاع إذن في مثبتات الأصول، في مثبتات الأصول. العفو سيدنا، العفو مولانا، بارك الله فيكم. قال: وقد استظهرنا سابقا أن الأصل المثبت متفق عليه في الأصول اللفظية، ومورده صورة الشك في وحدة المعنى وتعدده، كما مر تقريب ذلك في صيغة افعل، في صيغة الأمر. هل أن المعنى الوجوب من السابق فمعناه معنى واحد، أم لا، أم أن الصيغة كانت سابقا بمعنى الندب ثم حصل النقل علما إلى معنى الوجوب، فمعنى أن المعنى قد تعدد. هذا ما يتعلق بالنكتة الأولى، وهو الاستصحاب القهقرة. ونتيجة هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله لا يرى بحجية هذا الأصل، وأن أخبار الباب لا تشمل هذا الأصل. النقطة الثانية تبدأ من قوله: أما إذا علم التعدد وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم. النقطة الأخرى وحاصلها أنه لو كان أصل حدوث الحادث مسلما ومعلوما، لو كان أصل حدوث الحادث مسلما ومعلوما، ولكن شككنا في أنه حادث في الزمان المتقدم أم في الزمان المتأخر. فمثلا نعلم يقينا بأن الصلاة في اللغة كانت بمعنى الدعاء، وفي اصطلاح الشريعة المقدسة حصل النقل إلى معنى آخر حادث، ألا وهو معنى العبادة الخاصة. فالمعنى متعدد، فالمعنى متعدد يقينا، ولكن شككنا في أن منشأ هذا النقل هل كان في زمن نفس الشارع المقدس بنحو الوضع التعييني أو التعيني، أم كان منشأ النقل في الزمان المتأخر، أي في زمن المتشرع. علامة استفهام استصحابوا أحسنتم سيدنا استصحابوا عدم حدوث هذا الحادث في الزمان المتقدم يجري استصحاب عدم حدوث هذا الحادث في الزمان المتقدم يجري وإذا كان له أثر شرعي فيترتب وعلى هذا الأساس بناء على هذا الأصل اتفق القول على أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة لأن الأصل عدم ثبوتها أي الأصل عدم ثبوت هذا النقل في زمن في الزمان المتقدم يعني في زمن نفس الشارع المقدس وإنما حدث هذا النقل في الزمان المتأخر أعني زمن المتشرعة فالحقيقة المتشرعية ثابتة دون الشرعية قال رحمه الله وأما إذا علم التعدد لفظ الصلاة نعلم أنه في اللغة بمعنى الدعاء وفي الشريعة بمعنى العبادة الخاصة فالتعدد حاصل معلوم أما إذا علم التعدد وشك في مبدأ حدوث الوضع هل يا ترى في زمن الشارع نفسه بنحو الوضع التعييني أو التعيني لو في الزمان المتأخر أي في زمن المتشرع قال وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل هذا الزمان المعلوم يعني عدم ثبوته في الزمان المتقدم قبل هذا الزمان المعلوم المتأخر ولذا اتفقوا بناء على هذا الأصل اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن الأصل فيها عدم الثبوت يعني عدم ثبوت النقل في زمان نفس الشارع المقدس إذا قلنا بنفس في زمان نفس الشارع المقدس فمعناته حقيقة شرعية وأن الشارع المقدس صلى الله عليه وآله ارتقى المنبر ونقل لفظ الصلاة مثلا من الدعاء المن إلى هذه العبادات أو إلى هذه العبادة الخاصة فمعنى ذلك الحقيقة الشرعية ثابتة والحال الأعلام اتفقوا على أن الأصل في مسألة الحقيقة الشرعية عدم الثبوت استنادا إلى هذا الأصل الأصل عدم حدوث الحادث في الزمان المتقدم إلى هنا ينهي قدس سره كلامه عن التنبيه السابع مع تعرضه في خاتمته إلى الاستصحاب القهقراء التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب قد تعرض قدس سره فيه إلى جريان الاستصحاب في صحة العبادة أم عدم جريانه هل الاستصحاب يجري في الصحة أم لا يجري توضيح ذلك أن المكلف إذا دخل في العبادة بنحو الجزم بصحتها، فعندما شرع في العبادة كان جازما بأن هذه العبادة التي يمتثلها صحيحة، فدخل فيها جازما بصحتها. ثم في أثناء العبادة طرأت عليه حالة الترديد، وأنه الآن هل العبادة هذه باقية على صحتها، وأنها محتفظة بصحتها، أم أنه طرأ هناك ما يفسدها فارتفعت صحتها، فالترديد في بقاء الصحة وعدم بقائها بطرو ما يفسدها. علامة استفهام، منشأ هذا الشك عبارة عن أحد أمرين: كل أمر مشتمل على فروض أربعة، والفروض الأربعة لكل أمر قد بينها قدس سره بنحو الإجمال. الأمر الأول، قلنا منشأ هذا الشك عبارة عن أحد أمرين، كل أمر بأربع فروض. الأمر الأول، تارة يكون الشك في الصحة ناشئا عن فقدان أمر وجوده معتبر في العبادة، من قبيل أن احتملنا أن أمرا مسلم الجزئية قد تركناه غفلة ونسيانا، أو احتملنا أن أمرا تركناه وهو محتمل الجزئية. هذا صار فرضيا، أو احتملنا أن أمرا مسلم الشرطية قد تركناه، أو احتملنا أن أمرا محتمل الشرطية قد تركناه. فهذه فروض أربعة في الشق الأول. الشق الثاني وأخرى، يكون الشك في الصحة ناشئا عن احتمال ارتكاب أمر وجوده مضر في صحة العبادة، عدمه معتبر ودخيل في صحة العبادة. ذاك الشق الأول منشأ الشك ناشئ كان عن ماذا؟ عن فقدان أمر. هذا الأمر شنو؟ وجوده دخيل في صحة العبادة، لأنه الجزء والشرط الأجزاء والشروط ماذا؟ وجودها في العبادة ماذا؟ معتبر. وجود الجزء معتبر في صحة العبادة، وجود الاستقبال معتبر في ماذا؟ في صحة العبادة. الشق الآخر لا، منشأ الشق ناشئ مين؟ من ارتكاب أمر، من ارتكاب أمر وجود مضر بس عدم شنو؟ معتبر. الموانع والقواطع، عدم المانع شرط، عدم القاطع شنو؟ شرط في صحة العبادة. وجوده مضر في صحة العبادة، ولكن عدمه معتبر في صحتها. فمثلا احتملنا البطلان، بطلان العبادة، إما خلينا نشوف الفروض الأربعة، إما لاحتمال وجود المانع، أو لاحتمال مانعية الموجود، أو لاحتمال وجود القاطع، أو لاحتمال قاطعية الموجود. فهذه فروض أربعة أيضا داخلة في الشق الثاني. وعلى أي حال، لأن عبارة المتن بيّنت هذه الفروض مجملة، وهذا البيان تفصيلي. وعلى أي حال، فإذا عرض للمكلف ترديد في أثناء العمل بسبب أي عامل من العوامل المتقدمة، تقريبا صار عندنا 8 عوامل، إن 4 في الشق الأول و4 وين؟ في الشق الثاني. إذا حصل تردد للمكلف في أثناء العمل بسبب أي عامل من العوامل المتقدمة، فسؤال البحث: هل العمل هذا صحيح؟ ووظيفته الإتمام، أم أن هذا العمل باطل ووظيفته الاستئناف؟ علامة استفهام. المشهور والمعروف بين الفقهاء الحكم بصحة العبادة، فأفتوا بصحة العبادة بقول مطلق، واستدلوا بأدلة 5. تعرض الشيخ الماتني قدس سره لهذه الأدلة واحدا واحدا مع الجواب عليه، أي على كل دليل دليل. فرأيه كما سيتضح إن شاء الله تعالى مخالف للمشهور، كما سيأتي إن شاء الله. الدليل الأول للمشهور استصحاب الصحة، الدليل الأول استصحاب الصحة بتقريب أنه قبل عروض حالة التردد وما يوجب الفساد، كان المكلف جازما وقاطعا بصحة العبادة، وأنه حينما شرع بالعبادة كان جازما بصحتها. وأما الآن بعد طرو حالة التردد يشك في بقاء صحة العبادة، و ارتفاعها استصحاب بقاء صحة العبادة يجري، ويترتب الأثر الشرعي، أعني الحكم بالصحة، وأن وظيفته الإتمام. إلا أن الشيخ الماتن ناقش المشهور في جريان استصحاب الصحة، قال رحمه الله: الأمر الثامن، التنبيه الثامن، قد يستصحب عبر أولا بالمضارع قد يستصحب، وأدخل علي القد اللي يفيد للتقليل، وأنه قد يستصحب، هذا نظرا إلى من؟ نظرا إلى عدم تمامية هذا الاستصحاب في نظره الشريف كما سيأتي. عرفنا الآن من نظر الشيخ، قال قد يستصحب صحة العبادة وقت عند الشك في طرو مفسدين، كفقد هذا الأمر الأول، الشق الأول، كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة. وقلنا هذا بالحقيقة بالتفصيل يشتمل على أربع فروض: فقد ما يشك في اعتبار وجوده، السماء اعتبار وجوده مسلم الجزئية، مسلم الشرطية، هاي اثنين، محتمل الجزئية، محتمل الشرطية، هاي أربعة. بعد أو وجود، هذا الشق الثاني اللي أيضا أربع فروض، أو وجود مو فقدان، ارتكاب تعبيرنا، ارتكاب أمر، أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه، مو وجوده، عدمه. وهذا هم قلنا وجود مانع، مانعية الموجود، وجود القاطع، قاطعية الموجود، أربعة. وقد اشتهر رأي المشهور، وقد اشتهر التمسك بهذه باستصحاب الصحة بين الأصحاب كالشيخ الطوسي رحمه الله، والحلي ابن إدريس من المتقدمين، والمحقق الحلي والعلامة وغيرهم. فالمشهور تمسكوا باستصحاب الصحة فحكموا بصحة العبادة، وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه. من هنا تبدأ مناقشة الشيخ الماتني للمشهور في جريان الاستصحاب في الصحة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.